إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في كتاب العمدة للإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في كتاب اللعان، وأخذنا جملة من مسائل هذا الكتاب، ونكمل ما تبقى من مسائل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
أي نعم. يقول رحمه الله تعالى في هذا الفصل: من ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه، يمكن كونه منه أن تكون ولدته لأكثر من 6 أشهر، لأن أقل الحمل 6 أشهر. قال: لحقه نسبه، يعني ينسب إلى من ولد له الولد، يعني على فراشه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. للعاهر أي للزاني الحجر، وهذا في يعني تعبير العرب يطلقون مثل هذا اللفظ، يقصدون به الخيبة والخسران، الخيبة والخسران والتراب، يعني جرت عادة العرب أن تقول: من خاب له الحجر وفيه التراب ونحو ذلك من هذا الكلام. فقالنا: لحقه النسب، يعني يلحق النسب للمولود على فراشه، وللعاهر الحجر أي الزاني أي الخيبة والحرمان ومثل هذا الذي جرت به عادة العرب في إطلاقه. وبعضهم يقول المراد بالحجر هنا أنه أي يرجم، لكن ليس هذا المقصود، لأن الرجم إنما يكون للزاني المحصن، وظاهر الحديث ما فرق بين محصن وغيره، وإنما الرجم جاءت له أدلة أخرى، ولكن المقصود منه ما يتعلق بالنسب. والأقرب أن ولد الزنا إذا لم تكن أمه فراشا لزوج أو سيد فإنه يلحق به، يعني ولد الزنا يلحق بأبيه الذي هو يعني من الزنا إذا لم يكن على فراش أحد، أما إذا كان على فراش فهو المقصود به في هذا الحديث. فيكون ولد الزنا إذا لم تكن أمه فراشا لزوج أو سيد فإنه يلحق الزاني به إذا استلحقه يلحق به، لأنه من مائه. وإن كان حكى يعني بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله تعالى على أن ولد الزنا لا يلحق في الإسلام بالزاني، لكن مراده إذا كانت الزانية فراشا، إذا كانت فراشا فإنه يكون لصاحب الفراش، وأما إذا لم تكن فراشا فإنه يلحق به. وإذا وطئ المرأة يعني بشبهة أو نكحها نكاحا باطلا ولو كان مما أجمعوا على بطلانه فإن الولد يلحق به، الولد في هذه الحالة يلحق به في بالإجماع. ومما جد يعني في هذا العصر في معرفة مثل هذه الأمور البصمة الوراثية، فيجوز الاعتماد عليها في حالات الاشتباه، يعني المواليد قد تكون في المستشفيات يحصل خلط أو اشتباه، فالبصمة الوراثية ممكن يستعان بها في مثل هذه الأشياء، وكذلك في طفل الأنابيب في حال ضياع الأطفال أو اختلاطهم بغيرهم أو في الحروب ونحو ذلك، فإنه يستفاد من البصمة الوراثية في تحديد النسب أو تحديد معرفة بمن يلحق هذا الطفل، فإن هذه البصمات يعني يستفاد منها وتحدد يعني تحديد دقيق، لكنها لا يعتمد عليها في نفي النسب، يعني في نفي النسب ما يعتمد عليها، ولا يجوز أن تقدم على اللعان، كما لا يجوز استخدامها أيضا بقصد التأكيد من صحة الأنساب الثابتة الشرعا، أنساب الناس ثابتة الشرعا، فلا يتلاعب بها ويقال بنجرب البصمة الوراثية في 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 هؤلاء، هذا لن يؤدي إلى ضرر، ولا فيجب يعني المنع من مثل هذه الأمور، لأن تؤدي إلى إيجاد ضرر بين الناس وخصومات، وأعراض الناس يجب أن تصان والناس متمنون على أنسابهم. لكن إذا حصل في حالات مثل الاشتباك في المواليد أو في الحروب أو في ضياع الناس في 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 فقد يستعان بها في مثل هذه الحالات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
نعم، قال لا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ما لم يكن يعني أقر به، لو أقر به والده أو وجد ما يدل على الإقرار فالولد لا يعني ينفى عنه إلا أن ينفيه، لأنه ولده، ولده في الحكم كما تقدم في الحديث للولد الفراش وللعاهر الحجر، ولا ينبغي يعني أن ينفى إلا أن ينفيه، وأيضا لا ينتفي إلا إذا حصل اللعان بشروطه المعروفة، يعني أن يوجد اللعان من الزوجين جميعا وليس من أحدهما، وأن يكتمل بألفاظه التي جاءت في الشرع، وأن يبدأ بالزوج قبل المرأة، فلو بدأ بالمرأة قبل الزوج ما يصح اللعان، وكذلك أن يذكر الولد في اللعان، فإن لم يذكر يعني لم ينفي الولد في الملاعنة فإنه لا ينتفي، لا ينتفي. وإذا أكذب نفسه، لأن الرجل أكذب نفسه لحقه الولد، إذا أكذب نفسه وقال أنا لاعنت ولكنني كذبت فيما فعلت، فإن الولد ينسب إليه إذا أكذب نفسه، ويلحقه، يلحقه النسب، نسب الولد في قول أكثر أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها.
نعم، ولا ولد الأمة يعني لا ينتفي ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها، بأن يدعي سيدها أنها حاضت بعد وطئه لها، لأن إذا حاضت بعد الوطئ فيكون قد استبرأها، حينئذ يكون هذا الولد ليس ولدا له لكنه يصبح عبدا له، لأنه من أمته وهي يملك الأمة وما ولدته الأمة، فيصير هذا عبدا له، ولا تكون هذه الأمة بسبب هذا الولد أم ولد، لأن الولد ليس منه، لأن الولد ليس منه، لأن الاستبراء يكفي في قطع، في القطع بعدم حملها، ولا لعان يعني بينهما، لأنه ما يلعن السيد في أمته. نعم.
وإن لم يكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما.
نعم، وإن لم يمكن كونه منه، أي أن الولد الذي من زوجته وأمته مثل أن تلد منه لأقل من 6 أشهر، إذا أنجبته لأقل من 6 أشهر ما يكون ولده، أن أقل الحمل هو 6 أشهر منذ وطئها، فلو ولدت ولدا لأقل من 6 أشهر بعد دخوله بها فإنه لا يكون ولده، وبالتالي لا يلحق به هذا الولد، لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فمتى ولدته لأقل من ذلك علم يقينا أن هذا الولد من غير هذا الرجل. نعم.
أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، كمن له دون 10 سنين أو الخصي والمجبوب لم يلحقه.
يقول أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن دون 10 سنين. إذا كان دون 10 سنين لم يلحقه الولد الذي تحمل به زوجته وهو في هذا السن، لأنه لا يمكنه الوطئ، ولو وطئ لم يحصل بهذا الوطئ إنزال لأنه لم يبلغ. لكن قال دون 10 سنين، فمعناته إذا بلغ 10 سنين يلحق به. ولعل يستأنس بالحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فجاء بالأمر بالتفريق بين الأبناء والبنات في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين. فقد يفهم من هذا أنه إذا بلغ 10 سنين قد يحصل منه الإنجاب، لكن إذا كان دون ذلك فلا ينسب إليه الولد. والخصي قال يعني هو من قطعت خصيته وبقي ذكره، إذا حملت زوجته لم يلحق به حملها لأنه لا ينزل مع قطع الخصية، فلا يمكن أن تحمل زوجته منه. كذلك المجبوب وهو من قطع ذكره، إذا حملت زوجته لم يلحقه الولد الذي حملت به الزوجة، لأنه لا يستطيع الجماع ولا يولد لمثله. وكذلك قد يلحق به هذا من أثبتت التحليلات المخبرية والفحوصات أن مثله لا يلد، يكون عقيم لو حملت زوجته بمولود لم يلحق به. كذلك مما يذكر، كذلك إذا اختلفت فصيلة دم المولود عن فصيلة دم أبيه وأمه جميعا معا، يعني لا يوجد من الشيء لا من فصيلة أبيه ولا من فصيلة أمه، قالوا قد ثبت عمليا وعلميا أن فصيلة دم الابن تأثر بنوع فصيلة دم أبيه وأمه، سواء كان دمهما من فصيلة واحدة أم من فصيلتين مختلفتين. لكن اختلاف فصيلة عن فصيلتيهما قالوا يمكن الاعتماد عليه في بعض الحالات في نفي كونه ابنا لهما. أما ما يستعمل الآن يعني من منع الحمل، من حبوب منع الحمل وتركيب اللولب في رحم المرأة والوطئ بالعازل، فإنه لو حملت المرأة مع وجود هذه الموانع فإن هذا الحمل يكون صحيحا، لأن حصول الحمل مع وجود هذه الموانع ممكن في بعض الأحوال، وجود خلل أو وجود ضعف في هذه الموانع، فلا يمنع من إلحاق الولد بالزوج كالعزل، أنه قد يعزل ومع ذلك يحصل منه الولد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما.
نعم. يقول: إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، يعني رجل وطأ امرأة يظنها زوجته وآخر وطأها يظنها زوجته، أو أي أمر آخر حدث أو بسبب شبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما، شريكان يملكان أمة، فوطئ الأمة في طهر واحد. يقول: أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، مولود مجهول النسب وكل من الرجلين يدعي أنه ولده ولا بينة لواحد منهما. هنا يقول المصنف: أوري القافة معهما أو مع قريبهم، يعني يؤتى بالقافة، والقافة هم الأشخاص الذين يعرفون الشبه، لهم خبرة ودراية في معرفة شبه الإنسان ليلحق بالأقرب شبه به. قال: فينظرون إلى هذا الولد، وينظرون أيضا إلى هذين الرجلين اللذين يدعيانه أو إلى أقاربهما، فألحق بمن ألحقوه به منهما. فإذا قالت القافية إنه يلحق بفلان أو يلحق بفلان فإنه يلحق بهما، لأن نظر القافة معتبر في الشرع، فيكون مما يعمل به في المسائل المشكلة التي يمكن العمل به فيها، التي لا يوجد بها دليل شرعي آخر أقوى من هذا الدليل، وقد جاء في بعض الأحاديث ما قد يدل على هذا المعنى من حديث المدلج وغيره، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق، لعله نزع، لما جاءت بولد لا يشبهه واستغرب، اللون مختلف عن لونه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ يعني لونه مختلف عن لون إبلك. قال نعم. قال كيف؟ قال لعله نزعه عرق. قال فهنا قال لعله نزعه عرق. ثم قال المصنف بعد ذلك إيش؟
أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما.
وإن ألحقوه بهما لحق بهما، هذا مشكل، كيف يلحق باثنين؟ ها؟ فروي عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بهما لما ألحقه القافة، لما قالت القافة أن يشبه هذا يشبه هذا، لكن المروي عن عمر رضي الله عنه ليس شيئا واحدا، وأن هناك روايات متعددة، منها أنه ألحقه بهما لما ألحقته القافة بهما، وفي روايات أخرى أنه قال اختر من شئت منهما، وبعض الروايات أنه أنكر على القافة لما قالوا ذلك، لما قالوا أنه يلحق بالإثنين معا. وقد رجح البيهقي الروايات التي فيها التخيير، أي أن عمر رضي الله عنه خيره أن يختار أيهما من جهة السند، يعني من جهة السند رجح المنسوب إلى عمر رضي الله عنه من التخيير بينهما، وقالوا مما يرجح هذا أن عمر أنكر على القافة، يعني جعله مشتركا بين الاثنين، وقد يكون القافة نظرت إلى الشبه الموجود، يعني يشبه هذا ويشبه هذا، لسيما إن كانوا من عائلة واحدة ويشتركون في كثير من الصفات، فاعتبره عمر مشكلا فلجأ إلى التخيير. ثم قال بعد ذلك أيضا
وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما.
إيه نعم، يقول إن أشكل أمره مثل ما حصل مثل هذه الروايات المنسوبة إلى عمر، أو تعارض قول القافة يعني لم يتفقوا، أو لم يوجد قافة أصلا ترك حتى يبلغ، يعني فيخير يعني بين الرجلين اللذين ادعيا فيلحق بمن انتسب إليهما. وهناك من أهل العلم من يرى أن الأقرب أنه عند عدم وجود مرجح لأحد الطرفين يقرأ بين من ادعاه بين المدعيين، فمن خرجت له القرعة فهو أحق به، من خرجت له القرعة فهو أحق به. قالوا لأن القرعة يلجأ إليها في حال عدم وجود مرجح، في حال عدم وجود مرجح يرجع إلى القرعة. وقد روي عن علي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه قضى بالقرعة في ولد جارية وقع عليها ثلاثة في طهر واحد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الشيخ ابن تيمين في هذه المسألة، يقول إذا ألحقه القافة باثنين وقالت هو ولد لزيد وعمر هل يلحق بهما؟ قال الفقهاء يقولون يلحق بهما كما في المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وأنه يمكن الحمل من رجلين، لكن يقول علماء الطب المعاصر يقولون لا يمكن أن يكون ولد من شخصين، يقول فيدرس الموضوع وينظر هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو لا، يقول لأن الفقهاء ربما يقولون بالشبه، فإذا كان يشبه هذا وهذا فإنه يلحق بهما، والشبه أحيانا يكون الرجل مشابها لرجل ليس من قبيلته فضلا عن أن يكون أبا أو أخا. لكن الآن ممكن أن يحدد بالبصمات الورثية، يعني إذا وجد تطابق بين الطفل المدعي وبين أحد المدعين في البصمات الوراثية فإنه يلحق به ويقدم على قول القافة، يقدم على قول القافة لأنه أقوى منه، يعني أقوى من قول القافة. كذلك إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم المولود وبين فصيلة دم أحد الشخصين اللذين ادعياه مما يستحيل معه أن يكون ابنا له، فإنه يحكم به، يحكم بأنه ليس ابنا له. فإذا انتفى عن أحدهما ثبت للآخر لعدم وجود من ينازعه. فهذه البصمة مما يستعان بها في مثل هذه المواضع التي يحصل فيها مثل هذا الإشكال. وقد ذكر يعني بعض العلماء أنه يجوز على الصحيح إسقاط الحمل إذا لم يتم له 40 يوما، إذا كانت هناك مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة، لأنه لم يعني في هذه 40 يوم لم يكتمل تخلق أعضائه وجوارحه ولم يزل في طور النطفة، فيكون مثله مثل العزل. أما إذا تم له 40 يوما ولم يمضي عليها 4 أشهر فإنه يجوز إسقاطه عند وجود حاجة شرعية. الأول عند وجود مصلحة، هنا عند وجود حاجة شرعية أو اجتماعية أو دفع ضرر متوقع أو خصومة، لأنه قبل هذه الفترة لم تنفق فيه الروح فليست له حرمة كحرمة الآدم الذي نفخت فيه الروح، فيجوز إسقاطه عند الحاجة، عند الحاجة. أما إذا لم يوجد حاجة وإنما من أجل ترفه أو عدم الرغبة في الإنجاب أو في نوع المولود فإنه لا يجوز، لا يجوز إسقاطه. لحديث مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. أما يعني بعد إتمام لأربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه بإجماع أهل العلم، لأنه قد نفخت فيها الروح فأصبح آدميا محترما. إذا تمر هذه الحالات التي تتعلق بالنسبة للجنين في بطن أمه. وكذلك لا يجوز لغير ضرورة استئصال القدرة على الإنجاب. شخص يقول خلاص ما أريد أنجب فيستأصل ما يجعل عنده قدرة على الإنجاب، أو المرأة وهما يسمى بالإعقام أو التعقيم، هذا لا يجوز في الإسلام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل في حال المرض وفي حال ضعف النمو الذي قد يعتري الطفل بسبب الإنجاب المتوالي الذي إذا قرره الأطباء، فهذا يعني يكون فيه مصلحة باستعمال ما يؤخر في الإنجاب لا على نية قطع الإنجاب أو عدم الإنجاب. إذا كان نية قطع الإنجاب أو عدم الإنجاب فإنه يدخل في المعنى الممنوع شرعا. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم إن شاء الله نكمل غدا. الأخ يسأل يقول: لو أعدت معنى قوله صلى الله عليه وسلم للولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني قوله في الحديث وللعاهر الحجر، العاهر يعني الزاني، هل المقصود أنه الرجم بمعنى يرجم، أو المقصود كما جرى في استعمالات العرب أن له الحجر والخيبة والتراب كناية عن سوء حاله وسوء تصرفه؟ فمن أهل العلم من يقول الحجر المقصود أنه يرجم، لكن هذا يرد عليه أن الرجم لا يكون إلا للمحصن بعد ثبوت ما يجب أن يتقرر شرعا. وهنا الحديث يقول الولد الفراش وللعاهر الحجر، ما فرق بين محصن وغير محصن، فيكون ليس المقصود به في الحديث هنا الرجم، لأن الرجم له بابه، له أدلته الواردة فيه، وإنما المقصود بيان خيبته وخسرانه، والمقصود منه ما يتعلق بنفي النسب، ما يتعلق بنفي النسب، لا أن المقصود إقامة حكم الرجم، لأن حكم الرجم ثابتة بأدلة أخرى. يقول: هل يجوز الجمع بين نيتي الصيام فدية لوقوع في محظور في الحج والصيام يوم الاثنين أو غيره من الأيام الفاضلة، لا، لأن الصيام في المحظور عن واجب وارتكاب محظور، وهذا نفل، ونية الواجب يجب أن تكون مستقلة، وإنما الاشتراك يكون في ما كان من جنس واحد فيما يكون مشتركا كالنافلة. هل يجب تبييت النية لقضاء الصيام فدية؟ نعم، كل صيام واجب يجب أن تبيت نيته من الليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هل يجوز العقد دون 10 سنين؟ نعم، يجوز أن يعقد من كان دون 10 سنين، ويجوز أن يعقد على المرأة ولو لم تبلغ 10 سنين. أي يجوز أن يعقد له على يعني إذا والبنت إذا رضي هو ورضي برضاه. لا، العقد قد لا يقتضي الدخول بها، قد يعقد له ثم يؤخر الدخول إلى وقت البلوغ أو إلى الوقت الذي يتفقون عليه. هذا من باب الجواز، لا معنى أنه واجب أو مستحب، لكن معناته إذا وجد صح العقد. إذا ولدت المرأة قبل 6 أشهر من الزواج هل يكون اللعان بين الزوجين؟ إذا ولدت لأقل من 6 أشهر هنا وأراد اللعان فلهما ذلك، إن لم يدخل في اللعان فما يلزمهم، لكن لو نفى الولد فله يعني أن يلاعن على ذلك، والله أعلم. هل يجوز للعامل في بلد الكفر أن يتحاكم في المحكمة الخاصة بقضايا العمال إذا اتصل بينه وبين شركة أو يطالب منها حقه؟ إذا كان لا سبيل له إلى الوصول إلى حقه إلا عن هذا الطريق، وهذا الحكم الذي تحكم به المحكمة لا يخالف الشرع، فهنا يجوز له من باب الضرورة. هل يجوز إسقاط الطفل بسبب اختلاف الزوجين وعدم استمرار الزواج بينهما دون 4 شهور؟ هذا مثل ما ذكرنا تفصيل فيه في الدرس. هل يستدل بالقافة في ظل العلم الحديث من البصمة الوراثية؟ يستدل بها إذا كان اقتنع الناس بها، لكن إذا شكوا أو وجدوا ما هو أقوى منها مثل البصمة الوراثية فينتقلون إلى ما فيه الدلالة، لأن المقصود ثبوت الشيء، فإذا ثبت بأدلة يقتنع الناس بها وتقطع النزاع فهذا هو الذي لا يصار إلى غيره مع وجوده. نعم. هذا يسأل عن العمل في شركة فيها محرم وغير محرم، يقول هل تنصحون بالعمل فيها؟ لا، ما ننصح بالعمل فيها طالما أنها فيها أشياء محرمة وتسويق لشيء محرم. الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ما المقصود بولي الأمر؟ فهل مدير جامعة يكون ولي الأمر؟ أو ولي الأمر في الإطلاق العام المقصود به الحاكم المسلم الذي يحكم البلد، والذي يكون يعني حصلت له الولاية واستتب له الأمر، كذلك نوابه من ينيبه عنه في إدارة مؤسسة من المؤسسات فإنه يطاع. طبعا الطاعة إنما تكون في المعروف، المعصية ما يطاع فيها أحد، فنواب ولي الأمر يدخلون في هذا المعنى من ناحية الطاعة وفيما فيه مصلحة وفيما ليس بمعصية. كيف يتعامل المسلم مع المجنون خاصة إذا كان من إسرته؟ يحافظ عليه، يعتني به، يهتم به، يشوف الطريقة المناسبة لحفظه ورعايته وإبعاد شره عن الناس وإبعاد شر الناس عنه، وهذا أمر متعين عليه، يفعل ما فيه مصلحة لهذا المبتلى بمثل هذا الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.